بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان همزا أو نفثا أو نفخا أو وسوسة، والذي يقال في هذا المقام هو ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل طارد للشياطين، ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان قرين لمن لا يذكر الله ومصاحب له، وأما من يذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يقربه ولا يأتي حوله. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتيه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي. فهذا مثل الذي يذكر الله كمثل الذي دخل في حصن حصين وحرز مكين، فلا سبيل إلى عدوه أن يصل إليه أو أن يتعرض له بشيء من الأذى. والشيطان عدو بني آدم، والله سبحانه أخبرنا بذلك وأمرنا أن نتخذه عدوا، وأرشدنا سبحانه إلى ما يكون به اتقاء الشيطان والسلامة من كيده وشره. وأعظم ما يكون في هذا الباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومعنى أعوذ بالله أو أستعيذ بالله، أي أطلب من الله أن يعيذني، وألجأ إليه أن يعصمني من الشيطان وأن ينجيني من كيده ومكره ونفثه. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله هداه إلى صراطه المستقيم. والاستعاذة طاردة للشيطان، وتعد حصنا حصينا للعبد يقيه بإذن الله من الشيطان الرجيم. والشيطان يلقي الوساوس على العبد، وذكر الله والتعوذ به منه يطرده، كما وصفه الله تبارك وتعالى في آخر سورة من القرآن بأنه وسواس خناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. فبالاستعاذة بالله وذكره تبارك وتعالى يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا يقترب منه. وقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشياطين ومن شرورهم، لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، فالنجاة منهم بالاستعاذة بالله. وفسرت همزات الشياطين بنفخهم ونفثهم، وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون، وفسرت بنزغاتهم ووساوسهم. قال ابن القيم رحمه الله: فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. قال: وقد يقال، وهو الأظهر، إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قلنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. ومعنى قوله وأن يحضرون، أي أن يحضروا المكان الذي أنا فيه، فهو تعوذ منهم وتعوذ من إتيانهم للمكان الذي هو فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والظاهر في قوله تعالى وأعوذ بك رب أن يحضرون أن المعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من الأمور كائنا ما كان، سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو عند حضور الموت، أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. وقد جاءت السنة بأذكار يشرع للمسلم أن يقولها إذا عرض له الشيطان، لها أثرها العظيم في طرد الشيطان والسلامة من شره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل. رواه البخاري ومسلم. قوله إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، أدبر أي ول هاربا، لأن صوت الأذان يزعجه ويصك مسامعه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه الأذان. وهذا فيه فضيلة التوحيد والتعظيم لله، فألفاظ الأذان ألفاظ توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم طارد للشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي التي هي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال أبو الجوزاء رحمه الله: ما للشيطان طارد عن القلب غير لا إله إلا الله. ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فالتوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان تماما. الحاصل أن الشيطان عندما يسمع ألفاظ الأذان مدوية يولي هاربا حتى لا يسمع التأذين، ثم إنه يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع، وهذا فيه أن الشيطان لا يكل ولا يمل في أداء مهمته الإغواء. فمع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى ويضايقه هذه المضايقة، إلا أن عنده جلد وصبر على الإغواء والصد عن دين الله، ولذا يرجع مباشرة. ولهذا قال: فإذا قضى النداء أقبل، أي مجرد ما يفرغ من الأذان ذلك الصوت الذي يؤذيه ويضايقه فإنه يرجع إلى المكان مباشرة. فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل أي رجع. فهو يرجع في هذه الفترة بين الأذان والإقامة، ولا ينتظر بعيدا حتى يفرغ من الأذان والإقامة معا، لأنه حتى هذه الفترة التي هي بين الأذان والإقامة التي يتهيأ فيها المسلم للصلاة ويعد نفسه فيها لصلاة مطمئنة لا يريد أن تبقى له، بل يريد أن يخطر له فيها بالوساوس التي تضيع عليه تهيئه واستعداده للصلاة، مع أنه بين أمرين مزعجين له، إلا أنه يرجع ويبقى ويتحمل. ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ثم رجع أخرى بعد الفراغ من الإقامة. وعن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصحاص. رواه مسلم. يذكر سهيل ابن أبي صالح هذه القصة، وهي أن والده أرسله إلى بني حارثة ومعه غلام لهم أي خادم، فنادى مناد من حائط باسمه أي باسم ذلك الغلام، فأشرف الذي معي على الحائط أي نظر بحثا عن هذا الذي ناداه فلم ير شيئا، ولاحقه بسبب ذلك خوف، لأن هذا شيء يخيف أن يسمع صوتا ولا يرى شخصا. قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أي تلقى هذه الشدة أو الخوف، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لأن النداء بها كما تقدم يطرد الشيطان. قال: فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. هذا الدليل، فذكر له التصرف المناسب وأتبعه بالدليل. وقد أخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا كان في طريق أو في مكان وعرضت له الشياطين وخوفته أو سمع أصواتا أو نحو ذلك فإنه ينادي بالصلاة، فإنها تبتعد عنه ولا تبقى في المكان الذي هو فيه. قال مالك رحمه الله: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يوفقنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان همزا أو نفثا أو نفخا أو وسوسة. والذي يقال في هذا المقام هو ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل طارد للشياطين، ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان قرين لمن لا يذكر الله ومصاحب له، وأما من يذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يقربه ولا يأتي حوله. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، رواه الترمذي. فهذا مثل الذي يذكر الله كمثل الذي دخل في حصن حصين وحرز مكين، فلا سبيل إلى عدوه أن يصل إليه أو أن يتعرض له بشيء من الأذى. والشيطان عدو بني آدم، والله سبحانه أخبرنا بذلك وأمرنا أن نتخذه عدوا، وأرشدنا سبحانه إلى ما يكون به اتقاء الشيطان والسلامة من كيده وشره. وأعظم ما يكون في هذا الباب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومعنى أعوذ بالله أو أستعيذ بالله أي أطلب من الله أن يعيذني، وألجأ إليه أن يعصمني من الشيطان وأن ينجيني من كيده ومكره ونفثه. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله هداه إلى صراطه المستقيم. والاستعاذة طاردة للشيطان، وتعد حصنا حصينا للعبد
يقيه بإذن الله من الشيطان الرجيم. والشيطان يلقي الوساوس على العبد، وذكر الله والتعوذ به منه يطرده، كما وصفه الله تبارك وتعالى في آخر سورة من القرآن بأنه وسواس خناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. فبالاستعاذة بالله وذكره تبارك وتعالى يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا يقترب منه. وقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشياطين ومن شرورهم، لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، فالنجاة منهم بالاستعاذة بالله. وفسرت همزات الشياطين بنفخهم ونفثهم، وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون، وفسرت بنزغاتهم ووساوسهم. قال ابن القيم رحمه الله: فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. قال: وقد يقال، وهو الأظهر، إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، وإذا قلنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. ومعنى قوله: وأن يحضرون، أي أن يحضروا المكان الذي أنا فيه، فهو تعوذ منهم وتعوذ من إتيانهم للمكان الذي هو فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والظاهر في قوله تعالى: وأعوذ بك رب أن يحضرون، أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من الأمور كائنا ما كان، سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو عند حضور الموت، أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. وقد جاءت السنة بأذكار يشرع للمسلم أن يقولها إذا عرض له الشيطان، لها أثرها العظيم في طرد الشيطان والسلامة من شره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل. رواه البخاري ومسلم. قوله: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، أدبر أي ول هاربا، لأن صوت الأذان يزعجه ويصك مسامعه ولا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه الأذان. وهذا فيه فضيلة التوحيد والتعظيم لله، فألفاظ الأذان ألفاظ توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم طارد للشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي التي هي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال أبو الجوزاء رحمه الله: ما للشيطان طارد عن القلب غير لا إله إلا الله. ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فالتوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان تماما. الحاصل أن الشيطان عندما يسمع ألفاظ الأذان مدوية يولي هاربا حتى لا يسمع التأذين، ثم إنه يبقى بعيدا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع. وهذا فيه أن الشيطان لا يكل ولا يمل في أداء مهمته الإغواء، فمع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى ويضايقه هذه المضايقة، إلا أن عنده جلد وصبر على الإغواء والصد عن دين الله، ولذا يرجع مباشرة. ولهذا قال فإذا قضى النداء أقبل، أي مجرد ما يفرغ من الأذان ذلك الصوت الذي يؤذيه ويضايقه فإنه يرجع إلى المكان مباشرة. فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل أي رجع، فهو يرجع في هذه الفترة بين الأذان والإقامة ولا ينتظر بعيدا حتى يفرغ من الأذان والإقامة معا، لأنه حتى هذه الفترة التي هي بين الأذان والإقامة التي يتهيأ فيها المسلم للصلاة ويعد نفسه فيها لصلاة مطمئنة لا يريد أن تبقى له، بل يريد أن يخطر له فيها بالوساوس التي تضيع عليه تهيئه واستعداده للصلاة، مع أنه بين أمرين مزعجين له، إلا أنه يرجع ويبقى ويتحمل. ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ثم رجع أخرى بعد الفراغ من الإقامة. وعن سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصحاص، رواه مسلم. يذكر سهيل ابن أبي صالح هذه القصة وهي أن والده أرسله إلى بني حارثة ومعه غلام لهم أي خادم، فنادى مناد من حائط باسمه أي باسم ذلك الغلام، فأشرف الذي معي على الحائط أي نظر بحثا عن هذا الذي ناداه فلم ير شيئا، ولاحقه بسبب ذلك خوف، لأن هذا شيء يخيف أن يسمع صوتا ولا يرى شخصا، قال فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أي تلقى هذه الشدة أو الخوف، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لأن النداء بها كما تقدم يطرد الشيطان. قال فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر، هذا الدليل، فذكر له التصرف المناسب وأتبعه بالدليل. وقد أخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا كان في طريق أو في مكان وعرضت له الشياطين وخوفته أو سمع أصواتا أو نحو ذلك فإنه ينادي بالصلاة فإنها تبتعد عنه ولا تبقى في المكان الذي هو فيه. قال مالك رحمه الله استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يوفقنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.